بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط للحافظ ابن المنذر رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة. قال: ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس. واختلفوا في الماء النجس يعجن به، فقال الطائفة: يطعمه الدجاج. روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال الثوري وأبو عبيد. وفيه قول ثان، وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح، وقال أحمد: لا يطعمه شيئا يؤكل لحمه ويشرب لبنه. وحكي عن الشافعي أنه قال: يطعمه البهائم. وحكي ذلك عن مالك. قال أبو بكر رحمه الله: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه لم يحل أكله، ولا يطعم ما لا يؤكل لحمه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة: أيدهن بها السفن ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس؟ قال: لا، هي حرام.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس أن يستعمل وأن يؤكل وأن يشرب ولو كان لغير ما لا يؤكل لحم. فإذا هو نقل الخلاف عن العلم العائد إلى قولين: أنه يجتنب فلا يطعمه ما يؤكل لحمه ولا ما يشرب، والقول بأنه يطعمه لا يطعمه الآدمي ولكن يطعمه الدجاج وغير ذلك. هو رجح أنه لا يطعمه أي شيء طالما أنه ثبتت نجاسته، فإنه لا يستعمل ولا يستخدم. نعم.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه،
يعني أذابوه يعني. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالشيء النجس حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها.
نعم. وقول هذا هو الراجح، ما رجحه ابن المنذر هو الراجح رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك. اختلف أهل العلم،
يعني وقعت النجاسة في إناءين في واحد منهما وأنا لا أعرف أي إناء وقعت فيه النجاسة، ماذا أصنع؟ نعم.
اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقال الطائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقال طائفة: في البول يقع في إحدى جرتين،
يعني ما ترجح وما غلب على ظني أنه الطاهر.
وقال طائفة: في البول يقع في إحدى جرتين لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد. وكذلك قال أبو ثور،
لما لا يريبك. نعم.
هذا قول أحمد وكذلك قال أبو ثور. وقال: يتيمم. وكان المزني يقول: لا يتوضأ بأحد الإناءين. قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين طبخت إحداهما بنجس والأخرى بماء طاهر، ويطأ إحدى امرأتين مطلقة وغير مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. وفيه قول ثالث قاله عبد الملك الماجشون، قال يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة.
فيكون بذلك قد توضأ مرة بالماء الطاهر وصلى به، يعني صلى صلاتين وتوضأ وضوءه، فيقين أنه وقع وضوء وصلاة بالماء الطاهر.
وهذا مذهب محمد بن مسلمة، غير أنه قال يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول. وقال الطائفة إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما،
يعني يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول، يعني هو بيغسل كل ما أصابه أول مرة أو الغسلة، لافتراض أنه لو كان نجسا فيكون قد طهر النجاس، يعني المواضع التي غسلها أولا يغسلها ثانية ويتحرى ذلك حتى يكون قد أزال النجاسة إن كانت نجاسة في الأول. نعم.
وقال الطائفة إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما وبكل واحد منهما، لأن الماء لا ينجسه شيء. هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. قال أبو بكر هذا قول يصح في النظر والله أعلم.
يقول وقال الطائفة إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما وبكل واحد منهما لأن الماء لا ينجسه شيء. طيب لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، طبعا هو إذا غلب على لونه وطعمه وريحه يبقى ميز أحد الإناءين، لكن الكلام إذا لم يتميز. فإذا لم يتميز أحد الإناءين يقع هنا الإشكال، فيقول خلاص طالما ما غلبت النجاسة على أحد عليه فيصح رفع الحدث به ولا إشكال في ذلك. لهذا قال أبو بكر هذا قول يصح في النظر بناء على ما تقدم إلى ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وأنه لا فرق بين القليل والكثير. لكن على كل غاية ما يؤمر به الإنسان في هذا هو الاجتهاد، كما إذا اشتبهت عليه القبلة وكما إذا اشتبه عليه ثوبان فإن الإنسان يجتهد، كما قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى في صلاة فليبني عليه، فدلنا على التحري عند الشك، فإذا حصل شك فلنتحرى. وهذه القاعدة في كل الشكوك أن الإنسان يتحرى، وما يغلب على ظنه يعمل يعمل به. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله عندنا درس القاس اليوم بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. شفنا
بالنسبة للعجين عجل المناجين.
إيه نعم.
لو زرت أوصاف النجاسة بالدقيق والقدر.
كيف الجلد الدقيق والقدر؟ هذا يفرق إذا كان الماء نفسه نجس هذا كثير بحيث صار عجين، العجين صار ماء مختلط بعجين وليس عجينا صرفا، العجين هذا دقيق مختلط بماء فصار هنا كثيرا، بخلاف ما لو وقع مثلا شيء من البول من النجاسة قليل وزال في الدقيق بحيث لا تأثيره في الدقيق هذا يؤثر، يعني لو فرضنا عندك جوال من الدقيق وقع فيه ماء نجس ولكن ما أثر فيه، يعني ما صيره عجينا هذا لا إشكال، لما صيره عجينا صارت هنا نسبة كبيرة صار هذا النجس موجود. فهل تستعمل هذا العجين المتنجس الآن؟ يبقى فرض النجاسة كبيرة هنا لأنه تحول إلى عجين صار له تأثير، فإن لا يجوز، يبقى طعام نجس على رسول الله، هذا طعام نجس. لأن إزالة النجاسة لا استحالة، إنما دي ما استحالتش، لا استحالة ما هو استحالة تغير ما عادش في نجاسة مش نجس، ولكن المادة اللي موضعوها تمنع الضرر لا لا لا، محطات تعمل تكرير وكذا بحيث يستحيل، فتحول النجس إلى طاهر. فهل نعتبر الأصل ولا نعتبر بعد ما تحول؟ نعتبر بعد ما تحول، لما دي ما تحولش دي باطل. Thank you.